والمنهج بحر معطاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، موضوع الاستفتاء على الدستور هو موضوع الساعة يتناول الغالي والجافي والكل، صار وكأن له رأي في كل قضية بتعرض بالحق وبالباطل، ولذلك نحتاج لإلقاء بعض الأضواء على ما يحدث. وكان يوم السبت الوقفة، وقفة الشرعية والشريعة أمام جامعة القاهرة، كانت وقفة تاريخية. يعني هذا يوم من أيام الله تبارك وتعالى، حقيقة كان يوما مشهودا، يعني اجتمع فيه ملايين البشر بلا مزايدة. ولذلك لو قال البعض هذه مليارية، طبعا إذا ما قرنت بالوقفات التي تحدث في ميدان التحرير بضعة مئات أو آلاف، لا نقلل من شأن أحد، والحق لا يعرف لا بقلة ولا بكثرة، ولكن كواقع نثبته العدد كان لا يزيد على لا يقل عن 6 ملايين. يعني وهذا إحصاء جوجل وسي ان ان وغيرها من المواقع ذكرت الأعداد، وكانت بتتراوح طبعا في وقت يزداد العدد عن الوقت الآخر. في المحافظات لو كنا العدد يعني حوالي 16 مليونا احتشدوا في المراكز وفي المحافظات لتأييد القرارات وللوقوف صفا واحدا خلف الدكتور محمد مرسي، ولتأييد الشرعية والشريعة المطالبة بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى، عدد كبير ومشهد مهيب. صلينا الظهر والعصر، وبعد ما صلينا الإخوة أتوا لي بما تذكره جريدة اليوم السابع، ذكرت أن بضعة مئات صلوا. يعني الغرض مرض كما يقولون، وإلا فكان اليوم. ولما شاهدت الطريق الصحراوي وأنا جئت من الإسكندرية إلى جامعة القاهرة، حقيقة كان الطريق مملوء بالسيارات وبالباصات التي حملت الجموع الغفيرة إلى الميدان منذ ساعات الصباح الأولى. وطبعا اللقاء امتد حتى يعني البعض وقف حتى العاشرة مساء على قدميه، موقف مهيب. والمشهد يعني وجد فيه الكثير من الأطياف، طبعا كل الجماعات الإسلامية، الدعوة السلفية والإخوان والجماعة الإسلامية وعموم الشعب المحب لإسلامه ولدينه احتشد في الميدان. كانت وقفة يعني حقيقة دروسها كثيرة وعديدة. المحكمة الدستورية علقت الجلسات، تتابعت الأحداث. الوقفة هذه يعني حتى لو عبرت عن نوع من القوة لا مانع من ذلك أبدا. هذا مشهد يعني لابد فيه من إعلاء كلمة الحق، لابد فيه من إظهار الشعائر والشرائع. عمر بن الخطاب لما أسلم رضوان الله عليه خرج الصحابة في صفين إلى الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يعز الإسلام بأحد العمرين، فأسلم عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. أبو دجانة في الحرب كان يمشي مختالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. يعني إظهار نوع من القوة مطلوب إذا ما دعت الحاجة أو الضرورة، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. استحب العلماء والشريعة استحبت إظهار القوة إذا ما بغي على الإنسان أن يظهر القدرة على الانتقام، ثم يعفو ويصفح عن قوة وعن قدرة. خالد بن الوليد رضوان الله عليه لما سمع البعض يقول ما أكثر الروم وأقل المسلمين، قال بل ما أكثر المسلمين وأقل الروم. هذه الأمة تنصر بطاعة ربها تبارك وتعالى، وكان يقول لقادة الروم: جئتكم بقوم هم أحرص على الموت منكم على الحياة. وكان يقول لهم: لو كنتم في السماء لأوصلنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. البلدان بتفتح بالتكبير، فإظهار معاني الشريعة، وخصوصا إذا ما انتهكت الحرمات، تطاول لبعض القضاة، تطاول لبعض الإعلاميين في القنوات، يعني كان يحتاج لنوع من الوقفة، وقفات في ميدان التحرير، يعني أمام جامعة القاهرة، كانت أمام قصر عابدين، ولكن خفنا من نوع من الاحتكاك وسفك دماء ونوع من الاضطراب، فانتقلت إلى جامعة القاهرة. ولما كنت في يوم واحد أيضا يعني أجلناها ليوم السبت، كان بالمقدور أن نقيم هذه الوقفة في ميدان التحرير، ولكن رب ضارة نافعة. حقيقة ميدان التحرير ما كان يتسع لشيء من هذا العدد، يعني أن يجتمع هذا العدد، يعني حوالي 6 مليون في مكان واحد. ميدان جامعة القاهرة والشوارع المطلة عليه ازدحمت وامتلأت بالخلق في هذا اليوم المشهود. وأقول يعني الإظهار القدرة وإظهار قدر من القوة لاستيفاء الحق، وخصوصا إذا ما تعلق الأمر بشرع وبدين وهوية هذه الأمة، هذا مطلوب ومشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم أحد وحدث الانكسار، وقال أبو سفيان: أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قال: وكيف نجيب يا رسول الله؟ قال: قول الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. لما قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قال الصحابة: وكيف نجيب يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نحن لا نصف من وقف في ميدان التحرير بأنه كافر، لا طبعا لا نصف، ولكن هي المشاهد تستحضر منها الدروس والعظات والعبر. وكما ذكرنا يعني إظهار القوة بيستحب في مواطن، وإلا فإن البعض يعني وكأن حتى التعبيرات والمصطلحات يقولون القوة المدنية. إيه القوة المدنية؟ يعني من وقف مثلا أمام جامعة القاهرة كان قوة عسكرية مثلا، ما معنى القوة المدنية؟ تعبيرات ومصطلحات تحتاج إلى وقفات، وتحتاج إلى توضيح وتفسير. حقيقة التمايز الذي حدث والجموع الغفيرة بمثابة رد بليغ، يا ليت الإعلاميون يأخذون الدرس والعظة والعبرة، وإلا فاستفتاء وانتخابات ونحو، كانوا يمارسون صور التشهير والتشويه، بان لهم ولكل ذي عينين أن هذه الأمة أمة هداية، أمة فيها خيرية، يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أمة تعتز بدينها. دروس كثيرة، يعني لربما تساءل البعض كيف تتحقق الأخوة الإيمانية، كيف تحقق النصر، كيف تحقق التمكين، عودة الشريعة مرة ثانية، يعني المشهد كان بمثابة إجابة قوية. وإلا فالجموع التي احتشدت مثلا أخذت 100 جنيه أو 300 جنيه كما يفعل البعض مع من يقف في الميدان. وبالمناسبة يعني من يقف في الميدان الإحصاءات 3% ثوار، 10% باعة، من يسمونهم بالفلول أنصار النظام البائد، جماعة أسفين يا ريس، التحمت الطوائف، طوائف الثوار بالفلول في ميدان التحرير لا في جامعة القاهرة. الكل أتى، هو الذي ينفق، ولو استطاع أن ينفق الغالي والرقيس النفس والنفيس سينفق في سبيل الله. هذه طاعة لله تبارك وتعالى أن تحتشد هذه الجموع من هنا ومن هناك، يعني ملايين البشر كما ذكرت. طبعا الموقف هذا في الغرب وفي أمريكا وهنا وهناك ستكون له تبعات وله دراسات بلا شك. هذه الأمة أمة يعني حية، أمة لم تمت والله الحمد والمنة رغم ما يفعل فيها. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، إلا أنها تصمد وتثبت عندها حب لشريعة ربها تبارك وتعالى، كما ذكرنا كم مظهرا بمثابة آية من آيات الله تبارك وتعالى. وإلا فتدبير الكفر والفاجر والعصاة تدميرهم، كيدهم يرتد إلى نحورهم. وإن الله تبارك وتعالى يعني ربما أيقظ هذه الأمة بالرجل الفاجر وبأقوام الله خلاق لهم. فحقيقة مشهد كبير وعظيم حدث في هذا اليوم. وبعدما فرغنا انتقلنا إلى قصر إلى قاعة المؤتمرات، اجتمعنا في مجلس الشورى، وبعد ذلك انتقلنا إلى قاعة المؤتمرات. التقينا بالرئيس محمد مرسي والغرياني، سلمه الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية. وكانت عبارات يعني ربما يعني قد يأتي وقت نقف فيه وقفات مع بعض العبارات التي قيلت، مثلا تعبير البعض عن ترك الأيديولوجيا التي يحملها كل إنسان، وأن نضع دستورا لمصر ونجد التصفيق الحاد لهذا التعبير. لا طبعا، والبعض يعبر بأنه لو شق جلده لوجدنا مصر تحت جلده يحبها ويعشقها ونحو ذلك. وربما كان يعني تاركا لصالة أو يعني علماني أو كذا أو كذا، يعني تعبيرات المحبة وتعبيرات يعني المصلحة. وأننا وضعنا دستورا اجتهدنا فيه، وإلا فمسألة أن أترك أنا ما أعتقد وأنا أضع الدستور، أو أترك ما أعتقد وأنا أتكلم مثلا الآن أو أؤلف الكتاب أو أحيا في سياسة لا طبعا، لا يمكن أن أترك ما أعتقده. يعني التعبيرات حتى وإن كانت مبهرة جمالية، أن يترك كل واحد ما يعتقد ويضع دستور لمصر ولمصلحة مصر، لا، مصلحة مصر لا يمكن أن تتحقق إلا بتطبيق شرع الله. طب وهذا هو ديني، هذا هو إسلامي، أنا أسلمت وجهي لله وأعتقد اعتقاد الحق، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أنا لا أحابي ولا أجامل. عندما أضع الدستور أضعه مثلا من خلال ما أعتقد، وقد أغلب على ما أعتقده، ولكن سأظل يلهج قلبي قبل لساني بأن هذا هو الذي تتحقق به مصلحة البلاد والعباد، تتواصل به الدنيا مع الآخرة والأرض مع السماء. لا مصلحة لمصر في انحراف دستورها عن منهج الله تبارك وتعالى، لا محبة صادقة، والإنسان بيعرض عن كتاب ربي وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف أترك ما أعتقده؟ كل واحد يترك الأيديولوجيا التي يعتقدها ويضع دستور لمصر. ما أنا وأنا أضع دستور لمصر أنا أضعه من خلال ما أعتقده أنا، ولأن هذا هو الذي تتحقق به المصلحة. وعلى سبيل المثال لو للحص يعني حتى في الحياة الخاصة، الزوج لو قال لزوجتي مثلا أنا أحبك مثلا وهو الضراب الشتام، تصدقه؟ أبدا، ستقول له أنت كذاب، حبك مغشوش. وكذلك الأمر إذا كنا نعتقد اعتقاد يخالف دين الله تبارك وتعالى، وكنا هذا المعتقد يعني الذي نعتقده شيوعية ولا نصرانية ولا كذا ولا كذا هو الذي ستتحقق به مصلحة مصر. لا طبعا لا يمكن أن تتحقق به مصلحة مصر، لا يمكن أن تكون المحبة صادقة، بالعكس الإنسان يكون دمارا على نفسه، دمارا على مصر، دمارا على البلاد والعباد إذا ما كفر بالله، إذا ما عصى ربك. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فأحيانا بنسمع عبارات يعني جمالية وعبارات وكأنها براقة وكل إنسان يتخلى وكل إنسان يتخلص من هوياته ويضع دستورا لمصر. لا، دستور لمصر لا يحل حراما ولا يحلم حلالا ولا يخالف نصا من دين الله تبارك وتعالى. فهذا هو الذي ندين به. كان تصفيق طبعا بين الحين والآخر، وفي الحديث التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، مخالفات، ولكن يعني مع غربة الحال والجهل بدين الله هذا وغيره يستوعب بإذن الله تعالى. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، والدين النصيحة. بل حتى التصفيق للنساء بباطن كف على ظاهر الكف الأخرى كما بين الإمام النووي رحمة الله عليه. والدستور هذا عمل بشري، عمل بمعنى يعتوي له الخطأ. أيوة طبعا، ما هو نوع من الاجتهاد. الحاكم إذا اجتهد، ده الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، يعني حتى من حصل أدوات الاجتهاد، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فقد نصيب وقد نخطئ في وضع الدستور، وخطأنا يرد علينا، يعني لك صفوة وعلينا كدر إن وجد، لك غنمه وعلينا غرمه، وأنت لا تملك إلا أن تقدر الظروف التي وضع فيها، وإلا ففي مغالطات وكلمات كثيرة أثيرت هي الأخرى تحتاج لوقفات مطولات. البعض مثلا ذكر أن فصيل واحد هو الذي وضع الدستور. كيف؟ يعني كان ممن وضع الدستور ناس لواءات في الجيش، في الداخلية، ناس من الأزهر، فلاحين، ناس يمثلون النقابات، الجامعات، الطلبة، دعوة سلفية، جماعة إسلامية، الإخوان، كل هؤلاء وضعوا اشتركوا في وضع الدستور. يعني نسبة حتى الممثلين للأحزاب في مجلس الشعب ما زادت على 50%. أيقال تم سلق الدستور؟ لا أبدا. اليوم حتى صدر بيان يا ليتكم تطالعون وتتعرفون على ما جاء فيه. تقريبا كل مادة من مواد الدستور استغرقت حوالي 300 ساعة، 300 ساعة كل مادة، بغض النظر أصبنا فيها أخطأنا فيها، ولكن 300 ساعة. فمن أراد أن يعتب يعتب بحق، أما أن يقول سلق الدستور وفي جنح الظلام تم وضع الدستور، لا، هذا كلام غير مقبول. وأن ينقلب الأمر يعني ما يستوجب التقدير إلى مذمة إلى مهانة، هذا غير مقبول. وإن كانت الناس طبعا يعني بترجو ثوابا من الله تبارك وتعالى، السفر والمجيء والذهاب، يعني كانوا بياخدوا فيه تعويضات مثلا لحضورهم حوالي 6 أشهر. أبدا أبدا، هم احتسبوا الأجر عند الله تبارك وتعالى. ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كفأتموه. والعدل أساس الملك، وبه قامت السماوات والأرض. والبعض جنح، يعني إذا كان البعض قد انسحب، الكنيسة والليبراليون وعلمانيون، البعض انسحب، فالبعض الآخر سلك مسلك آخر في التكفير والانتقاص، انتقاص الدستور ومن وضعه، انتقاص الدكتور محمد مرسي، وهؤلاء يعني يحتاجون أيضا إلى نوع من التوضيح ونوع من البيان. كن عندهم غيرة على دين الله، غيرتهم محمودة طبعا، لها كل تقدير ولها كل احترام، ولكن المغالاة في العرض والطرح غير مقبولة. ولذلك أنا يعني أذكر ببعض المعاني، وخصوصا ان الدكتور محمد مرسي دعا الأمة للاستفتاء في 15 من هذا الشهر، شهر ديسمبر الاستفتاء هيتم، وطبعا الإعلان الدستوري بمقتضاه ينتهي. ما هو اللي عمل مشكلة واللي ما زالت المشكلة يعني في الاتحادية وغير الاتحادية، ووقفة أمام قصر الاتحادية، والخوف طبعا يعني بعد التحدي والشتائم والبذاءات التي انهال بها البعض على الدكتور مرسي، ان يتم التطاول ومحاولة منعه، وهذا ما حدا بالبعض الاخر ان يهدد ويتوعد من حاول منع او حصار الدكتور محمد مرسي. نحن نمر بمرحلة يعني فارقة حقيقة، لابد أن نرتفع لمستواها بعد الاستفتاء على الدستور، حتكون انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى ونحو ذلك، يعني نوع من الاستقرار بإذن الله تعالى يمهد لنوع من النهضة. وإلا في الفراغ الدستوري ومحاولة إسقاط الدكتور محمد مرسي، محاولات يعني بيفعلها البعض، وطبعا يعني البعض مأجور، بلطجة وغير بلطجة كلها مشاهدة ومعروفة للأسف الشديد. يعني بعض الإعلاميين يحاول نفسه ودائما ما يعني يتكلم بكلمات حتى فيها بذاءات، وهو يتناقض مع نفسه إذا ما سمع كلمة أمام جامعة القاهرة على إعلامي على قاضي يقول هذا هو الإسلام، هذا هو، يتذكرون إسلامهم في مثل هذه المواطن فقط. لا، لابد من تحكيم الإسلام في حياتنا الخاصة والعام. والله من أخطأ منا لا نقبل خطأ، نحن لا نكيل بمكيالين، لا نزن للعباد بميزانين. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شتاما ولا سبابا ولا فاحشا ولا لعانا ولا فاحشا بذيئا صلوات الله وسلامه عليه، وربنا أثنى عليه قال وإنك لعلى خلق عظيم. نتمنى أيضا ممن تطاول على الدكتور مرسي أن ينكف، سواء كان من الإعلاميين أو من القضاة، لأن تطاول غير مقبول غير معهود من قبل. إذا كان البعض يفعله ويظهر بذلك شجاعة وغيره، ده لا، هذه ليست شجاعة، يعني نسمي الأشياء باسمها. فالحاصل في وقفة أمام الاتحادية، والوقفة هذه طمم لما البعض وقف أمام الدستورية، نحن لا نصوب الآن من وقف، ولكن من وقف أمام الدستورية عتبتم عليه، كيف تقفون وتحاولون منع القضاء من الدخول، وكلمات كبيرة جدا واستثارة عليه. طب من يقف أمام الاتحادية الآن أمام قصر الرئاسة يروح مثل الناس بذاءات وشتائم، يحاول منع الرئيس، هل هذا يقبل؟ لماذا نكيل بألف مكيال؟ يعني العدل أساس الملك، وبه إقامة السماوات والأرض، هيبة الرئاسة لابد من حفظها. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الاستفتاء الذي سيتم، كل واحد منا يسأل نفسه في أي خندق سيكون، مع أي حزب سيكون. التيارات الإسلامية بصفة عامة، الإخوان والسلفيون، الدعوة السلفية، الجماعة الإسلامية، عموم الشعب بإذن الله تعالى سيكون يعني مع الدكتور محمد مرسي في خندق واحد، سيصوت للدستور بنعم. عموما بالنسبة للخندق الثاني من الآن يلوح بكلمة لا في وسائل الإعلام، لا للدستور، يحاولون إسقاطه. هذا الفريق فيه من؟ الحزب الثاني يعبر عن من؟ يعبر عن من انسحبوا من التأسيسية، علمانيين، ليبراليين، شيوعيين، الكنيسة. فاختر لنفسك اختر لنفسك وطيور على شاكلتها تقع. لما ننظر في عدة اعتبارات قد نخطئ بعض المواد، لا بأس بذلك. ما هو يعني ونحن نتحاور مثلا كنا لربما اختلفنا، البعض يتفق على المادة ولكن يقول هذا ليس موضوع الدستور، موضوع القانون، كمادة الزكاة أنا كنت مع وضعها في الدستور، واليوم الذي تم فيه التصويت تقريبا يعني 16 يصوتون لوضع هذه المادة في الدستور وتقريبا 26 يصوتون لوضعها في القانون، فالكل متفق على قيمتها وعلى أهميتها، ولكن هذا نوع من الاجتهاد، هذا يكون موضعها الدستور وهذا يكون موضعها القانون إنصافا، إنصافا بمعنى لا استهانة بمادة الزكاة. الأوقاف وغير الأوقاف وضحت في الدستور وكانت مواد يعني مستحدثة أضيفت للدستور المصري، ولعلكم سمعتم الغرياني وهو بعد كل كثير من المواد يقول هذه هدية للشعب المصري. حقيقة هو الدستور لا يقارن بغيره من الدساتير، يعني من يغالي أو يغالط نفسه الآن ويقول ده دستور أسوأ من دستور جنكس خان، لا ده دستور احتلال، لا ده دستور كفري، ده دستور كذا، لم أنتم عشتم، أنتم عشتم في ظلال دساتير لا يمكن أن ترتقي لمستوى هذا الدستور الموضوع الذي وضع والذي ستستفتى علي الأمة، بل لا أغالي لو قلت الفارق بينها كما بين السماء والأرض. مواد كلا ربما اعترض علي الكثيرون ولكن وضعت كنسبة التمثيل للعمال مثلا والفلاحين بخمسين لها ظروف والقاص، لو لم توضع فتن كبيرة عظيمة ستحدث. ما الذي يعرف ذلك؟ من خبر وعاين، وليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، من احتك يدرك ويعرف، من احتك بواقع الدنيا والهيئة التي وضعت الدستور. لربما وضع كلمات مجملة محتملة في الحوار وفي الاجتماعات، لربما تم التجاوز عنها لخطورة عدد إمرار، نوع من الاجتهاد، نوع من الاجتهاد. يعني الإنسان يحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بإخوانه مثلا؟ لا طبعا، أنت تحسن الظن بإخوانك وتسيء الظن بنفسك. فمعاني مجملة ربما وضعت، أشياء تم الاعتراض عليها ولم ينظر للاعتراض. أنا واحد من الناس اعترضت مثلا على كلمة ديمقراطية، مثلا اعترضت على المادة الموضوعة بالنسبة للنصارى اعتراضات كثيرة متنوعة وعديدة، صياغات دستورية وغير ذلك، كل ذلك تم الكلام فيه وخرج الدستور على مثل هذا النحو. ولما ننظر في المادة الثانية فقط من الدستور، وأنا أذكر نفسي وأذكر عموم المشاهدين، كنا نتخوف من إلغاء المادة الثانية من الدستور، كانت هدمة شرسة، فكنا نتخوف من إلغائه. اليوم والله الحمد والمنة تم تفسير كلمة مبادئ. يعني أنا تكلمت وغير تكلم، أنا لم أكن، لا الناس أفضل مني وأحرص على الخير مني، تكلموا والله الحمد والمنة. كلمة مبادئ هذه كانت المحكمة الدستورية تفسير، وتارة بالرحمة والمساواة والعدل ونحو ذلك، وتارة بقطعية ثبوت قطعية الدلالة، سيفوتون مئات الأحكام. فاليوم تم تفسير لكلمة المبادئ، فصارت الأدلة الكلية والقواعد الفقهية والأصولية والمصادر المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، والمصادر المعتبرة عبارة عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وفي محاضر وفي تفسيرات وفي نقاشات، كل ذلك سيوضع سألتحق بإذن الله تعالى كمذكرات توضيحية لا يمكن لمن يضع القوانين أن يخرج عنها، حتى إذا ما أراد أن يفسر حتى في الكلمة التي وضعت وشؤونهم الدينية يرجعون إلى مبادئ شريعاتهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية، تم توضيح كلمة شؤونهم الدينية حتى لا يكون الحبل على الغارب. إذن ففي توضيحات في معاني، والدستور حاولنا وضع مثل المادة 219 مع المادة الثانية، ولكن كانت توافقات والتوافقات كانت تتم. ما هو هذا أمر أقوله أنا، وإن كنت أنا أعبر وأقول والله لو حدثت أي مخالفة أنا أيضا بريء منها، أنا بريء من أبرأ إلى الله منها حتى لو شاركت أنا فيها، ولكن لابد من وقفة تثبت، وقفة رسوخ. البعض يعبر ويقول لم يذكر اسم الله إلا في موضع أو موضعين أو نحو ذلك، يعني أنت يعني لا داعي للتشهير والتشويه في غير موضع يعني يستحق ذلك، لا داعي والله. إن كانت المسألة تستحق لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وقدر، لأننا قد نختار أخف المضرتين بدفع أعلاهما أو أدنى المفسدتين بدفع أعلاهما في وقت من الأوقات. ولذلك قلت لك غنمه وعلي غرمه، أنا الذي وضعت في الهيئة التأسيسية أنت لم توضع، أنا الذي وضعت في هذه التحاورات. يعني فاصل ونعود بإذن الله تعالى.
والفرحة زائدة كبرى
سنعود بإذن الله،
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبشر.
أوسكار تي في شو اسم يعني ثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب دكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
Ooh.
بشر تي في شوب دائما تزف لكم البشرة. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز ترناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. بفضل الله
والنصر ما أبهى شروني يحفظنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، المادة الثانية من الدستور تم تفسير كلمة المبادئ فيها. المبادئ، مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، والمبادئ حتى وإن وضعت في المادة 219 الأساتير بتقرأ ككل كوحدة واحدة، والمادة 219 حتى لو وضعت بعيدا عن المادة الثانية، وإلا فحاولنا أن تدمج في المادة الثانية ولكن لم نوفق في ذلك، وتفاصيل كثيرة تحتاج إلى عرض وإلى طرح بعيدا عن المغالاة، وبعيدا عن يعني لا أقول كسب المواقف والمزايدة، لا طبعا، يعني من يتكلم هو يريد أن يحق الحق وأن يبطل الباطل، عنده غيرة إذا ما انتهكت محارم الله من وجهة نظره، حتى لو ذهب لتأثيم من قال نعم للدستور أو وصفه بأنه في مواد مخالفة بكذا وكذا، يعني ليته تريث وتمهل، وإلا فهذه المادة مادة حاكمة. يعني المبادئ عبارة عن الأدلة الكلية والقواعد الفقهية والأصولية والمصادر المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، يعني هذه مادة حاكمة، حاكمة بمعنى ان القوانين بعد ذلك باذن الله تعالى ان حتنقل قوانين، ان لن يصدر قانون يخالف شرع الله تبارك وتعالى. ما هم الذي اهاج الكنيسة والليبراليين وغيرهم الا هذه المادة على جهة الخصوص، بل حتى مواد الحقوق والحريات تم ضبط هذه المواد ولله الحمد والمنة. فالمسائل حتى لو وجد خطأ وقصور ونقص، وكما ذكرت هو عمل بشري، ما شأنك تجاه هذا الدستور؟ أنت تقول كل الناس لا، من قال نعم يكون آثما، أنا أخطئك في كلامك هذا، أنت مخطئ، ولا يصح التهور والاندفاع على مثل هذا النحو، وإلا فأنا أعرض عليك عدة مسائل. ماذا لو انسحبنا من البداية؟ لو وضع الدستور هذا الكنيسة والليبراليون والشيوعيون، وحينئذ ستعد على أصابع الندم أنت وتقول قصرنا وفرطنا وسلبية وكان الواجب أن نشارك. ماذا لو حتى وضعت كلمة أو مادة على جهة المخالفة وأنا لا أقرها ولكن غلبت علي توافقات ونحو ذلك، ولو تسع المقام أحكي لك الكثير، ولكن هب إن مادة وضعت وفيها مواد كثيرة طيبة على مثل هذا النحو، أفضل دستور يكاد يكون وضع يعني، فانسحبنا لما وجدنا المادة الخطأ وضعت مثلا انسحبنا، ماذا سيكون الشأن؟ سيترك المجال لمن؟ لا داعي للتهور، لا داعي للاندفاع. يعني قل بعض الشر أهون من بعض، حتى لو وجدت بعض الخطأ تنكر الأخطاء الموجودة، ولكن هذا لا ينفي من اعتبار عدة معاني. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول لما غابت الشريعة كان لابد من إعمال ميزان المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات، وكان يقول أيضا ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، يحتاج إلى ميزان موازنة. هكذا على مثل هذا النحو نحن عشنا جميعا في ظلال دساتير أنت تعلمها فيها كل الانحرافات. المادة الثانية والمبادئ فيها كانت تفسر على النحو الذي تفسره به المحكمة الدستورية وكانت مجمدة، المادة الثانية كانت مجمدة، بل حتى أحمد شفيق و12 مليون اختاروه كان يقول هي مجمدة وسأجمدها، الشريعة غير مطبقة ولن أطبقها. كان هذا هو الشأن والحال، انتقلنا إلى وضع نحمد الله تبارك وتعالى. لا أقول إسلام في إسلام، لا أبدا، قل بعض الشر أهون من بعض، بعض الشر أهون من بعض، وبالتالي أن تساند أن تكثر الخير والصلاح هذا هو المطلوب، وتقلل الشر والفساد. لا داعي للخيالية المفرطة، لا داعي، ده ما نعيشه الآن. يعني لو قلت شيء من التمكين مع التجاوز، وإلا فالرئيس مرسي أصدر بعض القرارات، اسمع وانظر ما يحدث الآن في ميدان التحرير وفي الاتحادية، وانظر لأي قناة من القنوات الفضائية، هجوم حاد لا شتائم وبذاءات مع الدكتور محمد مرسي، محاولة إسقاطه. فيعني قف على أرضية الواقع واستصحب السنن والسير. لماذا فرحنا بالتجربة التركية؟ هل هي إسلام في إسلام؟ أبدا أبدا، ولكن لما انتقلت من علمانية من حكم العسكر لحكم أردوغان الآن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نحن تخطينا هذه المرحلة، هذه خطوة على الطريق، على طريق يعني إعادة الحق إلى نصابه وتطبيق شرع الله، هذه خطوة لا أكون نهاية المطاف، ولكن فرحنا بها. بعض الشر أهون من بعض، ده كان ممنوع حتى على امرأة رئيس الجمهورية أن تضع طرحة على رأسها، لا الآن يعني يرتدون ما يسمونه حجاب، قد لا يكون هو الحجاب الشرعي بكل مواصفاته، ولكن كما ذكرنا قدر من الخير، قدر من البر لا تنكره العين. لو أنا خيرت، لو سئلت بين حكم العسكر والحكم العلماني وحكم أردوغان، أقول الفرق كما بين السماء والأرض. لو اخترت وكان لابد من خيار من الخيارين، أختار حكم أردوغان، وأنا والله الحمد والمنة أعرف ضوابط الحكم وضوابط الحجاب وضوابط كذا وضوابط كذا. بعض الشر أهون من بعض. لو سئلت أنا عن النجاشي وعن غيري من الحكام، ظفر المسلم لا تنهض أمامه أمة أسلم النجاشي وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يطبق الشريعة؟ أبدا ما كان يطبق الشريعة. تسأل نفسك لماذا لم يطبق الشريعة؟ هل خرجنا نكفره؟ نكفر أمثال النجاشي مثلا؟ لا طبعا، لا يصح، وضع في ظروف لا يستطيع معها تطبيق الشريعة، كان معذورا ليس المقدور عليه كالمعجوز عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت قد تخير بين قائد وقائد. قائد مثلا يسلب الأموال ويسفك الدماء وينتهك الأعراض، وآخر مثلا لربما كان يسلب الأموال فقط. نقول نختار من يسلب الأموال، هل هذا رضا منا بسلب الأموال؟ أبدا، والله لا نرضى بسلب الأموال، ولكن بين خيارين، بين مسألتين، أختار أنا الأخف مفسدة، يسلب الأموال هذا أخف، بل حتى لو انتهك الأعراض أخف من سفك الدماء كما يقرر العلماء. هذه موازنات، بعض الشر أهون من بعض. ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، أنت لم تبتلى، احمد الله على العافية، عفيت أنت، وبالتالي لو سئلت عن الدستور أجب بما يوافق الحق والحقيقة، بما يوافق الضوابط الشرعية، بعيدا عن الحماسات التي تصطدم بالكتاب والسنة. أن تقول هذا دستور كذا وهذا دستور كذا وأنا من شارك فيه فهو آثم، لا، هذه مغالطة، هذه مغالطة وهذه مخالفة. يعني وحتى عندما يتم الأمر مع الدكتور مرسي أيضا، الرجل معذور، ما الذي استطاع ولم يفعله؟ يعني الواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، حتى لو أخطأ في لفظة، في تعبير، كلمة ديمقراطية، ما الكثرة منا ومن غيرنا ترددها الآن، ترددها وتقصد بها الآليات، وهي كلمة متداولة ولها معنى عند السياسيين، لكنت الكلمة ولربما حتى لو كنا جهالة، جهال الناس ورثوا الإسلام وجاهلوا معانيه، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، لابد من تعليم الناس ما جهلوه من دين الله تبارك وتعالى. أما استخدام مصطلحات التكفير والتأثيم والتفسيق، هذه مصطلحات من شأنها أن تنفر الخلق، من شأنها أن تقطع ما أمر الله به أن يوصل فيها جحود يعني لأقدار الناس، وجحود أو يعني انتقاص غير مقبول. عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه، هو لما أراد منه البعض أو طلب منه ابنه أن يجهز على الفساد لم يستطع، كان حسبه أن يظهر سنة ويميت بدعة. والله النفس تتمنى الإجهاز على الشر والفساد في التو واللحظة، في التو واللحظة، إقامة الحق في التو واللحظة، ولكن ما الذي يستطيع ذلك؟ أنا لو جئت بك حكمت البلاد والعباد، أو وضعتك في الدستورية مثلا مع علماني ومع شيوع، ماذا كنت فاعل؟ ماذا ستفعل؟ حسبك مع هذا الفكر إلا أن تنسحب، لن تكثر الخير ولا صلاح. ولكن من عامل بطريقة التسديد والمقاربة، يعني تعمل من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله، نستنقذ ما نستطيع استنقاذه. يعني تكثير الخير هذه طاعة، وشيخ الإسلام ابن تيمية له فتاوى قيمة، إن اتسع الوقت أذكر بعضها بإذن الله تعالى. يعني ماذا لو امتثلت أنت موقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، في صلح الحديبية؟ البعض يعتب يقول فين اسم الله، والله نتمنى في كل آن وحين، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولكن كما ذكرت أنت تتكلم وتحاول فلان وتفعل، والمادة قد لا تحتمل، وأحيانا ده إخفاء المعتقد، أحيانا تكون سياسة شرعية، سياسة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال احصوا لي كل من تلفظ بالإسلام، قلنا أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ يقول حذيفة فابتلينا حتى ما جعل الرجل منا يصلي إلا سرا. البعض يبدو لما أتى الدكتور محمد مرسي وكأنه يعني في التو واللحظة سيطبق الشريعة، سيقيم الحق في الخلق، سنعتب عليه لو أتى علينا الغد وشاهدنا بعض المفاسد وبعض كذا. لا طبعا، رجل عاجز حتى عن يعني إصلاح الإعلام. الأمر يحتاج إلى وقت. مرض مزمن ضرب بجذوره بعمق عبر سنوات متطاولة، تستيف فساد، فساد ليس فقط في الطبقة الأولى، لا لا ربما وصل إلى الطبقة العاشرة. شيء من سعة الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية يقول لعلي بن أبي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. والله وأنت يعني في بيتك وأنت تكتب وأنت تخطب وأنا الآن أقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما الذي يمنعني؟ اعتب علي لو قصرت أنا في نطقه. ولكن في صلح الحديبية يرفض سهيل بن عمرو ويقول اكتب باسمك اللهم، اكتب ما نعرف باسمك اللهم. يقول هذا ما صلح عليه محمد رسول الله. والله وأنا في البيت وأنا في الدرس وفي الخطبة كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أصلي عليه، أي والله وأتقر إلى الله بذلك، ولا حائل ولا مانع يمنعني من هذا الأمر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية يرفض سهيل بن عمرو أن يكتب هذه الصيغة ويقول له اكتب اسمك واسم أبيك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي امحه واكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله. انظر هذا يحدث؟ لربما قلت هذه صيغ وهذه انشاءات، ما انت تعت حتى على الصيغ الدستورية ولماذا كتب كذا ولماذا لم يكتب كذا، لا هذه صيغ، بل الامر لم يقتصر على ذلك. يعني لو سألتك انا الان ماذا انت فاعل لو أتى مسلم يستصرخك يستنصرك، سأقول أدافع عنه بمالي وبدني وروحي، هو أخي ولا بد من نصرته وواجب النصر. في صلح الحديبية يأتي يعني أبو جندل يستصرخ المسلمين، وأبوه هو الذي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، فيرده النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له سيجعل الله لك فرجا ومخرجا، وإن أعطينا القوم وأعطونا، وإن لا يحل في ديننا الغد. فيرد سهيل بن عمرو والوعد والعهد وكأنه غل الأيدي إلى الأعناق، ما يستطيع أحد التصرف. هذا أقد يستصرخه سيرده النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم المرتد؟ تقول لي من بدل دينه فاقتلوه. النبي صلى الله عليه وسلم كان من بين الشروط انه من ذهب الى مكة كافرا مرتدا لا يردونه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل لابد من ضبط للأقوال وللأفعال للظروف والأحوال. الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، يعني لابد من تنزيل الحكم على الواقع المساوي له. الاستدلال بالنصوص العامة طيب وجميل، تطبيق الشريعة أنا وأنت ننادي والدنيا والله 6 مليون على الأقل في ميدان جامعة القاهرة كلهم محب الإسلام ودين، كلهم يطالبوا بتطبيق شرع الله، تدرس السنة مراعاة الواقع مطلوبة. لو سئلنا الآن ما حكم الزاني المحصن كلنا سيجيب ويقول حكمه الرجم. الحدود تضع بشبهات، أي شبهة تمنع إقامة الحد في واقع لابد من معرفته، لابد من نظر في عواقب الأمور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ماعز يقول زنيت فطهرني، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسارع برجمه. لو سئلنا على الحكم الآن أقول يرجم، هل يأتي كل واحد بحجر ويرجمه؟ لا طبعا. لابد من سؤال هل هو زنى ويعرف ما الزنى ويعني استوفى ما يستوجب الحد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم استنكه رائحة فمه، لربما كان مخمورا، قال أتدري ما الزنى؟ لربما توهم أنه إذا ما قبل امرأة فقد زنى به، نقيم الحد عليه بمقتضى ذلك؟ لا. فلابد كما ذكرنا من وقف التريث وقف التأمل، نقول نعم للدستور، ولو لي عتبة على مسألة على مادة على كلمة أنا أنشره دين النصيح، ولكن هذا فيه تكثير للخير والصلاح. أنا أربأ بك أن تقف أنت في معسكر أعداء، أعداء للشريعة، في تمايز اليوم بين من يطالب بتطبيق شرع الله وبين من يعادي شرع الله تبارك وتعالى. انتقد في حزب علماني ليبرالي شيوعي، تقف أنت فيه تقول لا كما يقولون؟ لا طبعا، أربأ بك. ولذلك لابد من بصيرة، وكل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأنت سمعت والكل سامع أن القضاء سيشرفون على الانتخابات بعد تصريحات الزند وغير الزند في نادي القضاء، القضاء سيشرفون على الانتخابات بإذن الله تعالى في منتصف الشهر. نخرج سواء كنا رجالا أو نساء، نقول نعم للدستور، ومن له أي عتبة أو ملامة أو اعتراض على كلمة على نص يوضح المفاهيم للخلق، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولما ننظر في الكلمات يعني اللي قدم التلفزيون الأرماني الرسمي عبر قناته الأولى قراءة مستفيضة للأحداث الجارية في مصر وتحركات الرئيس والمعارضين له، وقال التلفزيون في هذا التحليل إن الرئيس المصري له الحق في أن يتعامل مع قضاة المحكمة الدستورية بكل الريبة والشك، فهم الذين بادروا بأسلوب قضائي غير نظيف في حل مجلس الشعب المنتخب، وهم الذين، والكلام للتلفزيون الألماني، لاذوا بالصمت حينما شرع المجلس العسكري في تقليص سلطات الرئيس قبيل تصعيد محمد مرسي رئيسا للبلاد، محاولات مستميتة. وقال التلفزيون الألماني إن من كان يستهتر بمحمد مرسي عليه بعد الإجراءات الاحترازية ذات الطابع المؤقت التي اتخذها للحفاظ على مؤسسات الدولة من هوى القضاء غير المسؤولين عن الدولة وكيانها، من كان يستهتر بمحمد مرسي ونضجه السياسي كقائد واعي للبلاد فعليه أن يراجع نفسه. تصريحات كثيرة جدا، والمرحلة مرحلة فعلا فارقة، لابد من يقظة، لابد وأن نجتمع على طاعة الله، نكثر الخير والصلاح ونقلل الشر والفساد، وهذه طاعة ودين يدان به لله تبارك وتعالى. المسائل لا تؤخذ كأبيض وكأسود، لا أبدا لا أبدا، يعني الخير إذا ما كثر وعم، حتى أهل الجنة فيهم سيئات، فيهم سيئات، فيهم سيئات، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابق بالخيرات من كثرت حسناته على سيئاته يدخل الجنة لأول وهلة. وكما ذكرنا الناس اجتهدوا في وضع الدستور إن أحسنوا، كما قال عمر بن الخطاب كانت مسألة تعرض عليه يقول أقول فيه، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء، وكل واحد بيبرأ إلى الله تبارك وتعالى مما خالف الكتاب والسنة. أما إطلاق أحكام التكفير والتفسيق والتبديع فهذا لا يحل مع التهور والاندفاع، وإلا فكما يقول شيخ الإسلام قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله، فيقال من قال كذا فهو كافر، أما الشخص المعين فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه، وهذه الحجة يعني يقوم بها عالم أو ذو سلطان مطاع، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة. والحديث طبعا يحتاج إلى تفصيل أكثر وتوضيح أكبر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل. وإلى لقاء قادم، نستودعكم الله، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.